بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب ويجمعنا في جنة النعيم. كما سمعتم عنوان هذه السلسلة هو أين المفر، وهذا العنوان حقيقة مأخوذ من يعني الموضوع الذي سنتطرق عنه. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو نظرنا في هذه الأيام نجد حقيقة غفلة عن تدبر آيات الله جل وعلا، ونجد غفلة عن تدبر هذا القرآن الذي قال عنه جل وعلا: لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في الدنيا والآخرة، أقوم في معاشنا وعاقبة أمرنا. ولما نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة لوجدنا تدبر عجيب. مثال على هذا التدبر: أحد الصحابة الذين أسلموا بتدبر الآية كان كافر رضي الله عنه قبل إسلامه، كان كافر وأسلم بتدبر الآية. آية نقلته من الإيمان، من الكفر إلى الإيمان، آية واحدة نقلته من الكفر إلى الإيمان. هذا من هو؟ هو جبير بن مطعم. وهذا الحديث روي في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب. كيف سمع الكافر؟ كان من ضمن أسار بدر ووضع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد حتى يسمع القرآن، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب حتى إذا وصل إلى قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فوقف عند هذه الآية وقال: أول ما وقر في قلبي الإيمان من هذه الآية، تدبر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآن كم آية تمر علينا ما نتدبرها، بل سورة تمر علينا ما نتدبرها. لذلك القرآن ينبغي أن ندرس وقفات مع هذا القرآن الذي نقرأ كل يوم، كل يوم نسمع كتاب الله جل وعلا في الصلاة. لذلك ينبغي أن نتدبر. وأهل القرآن كما قال الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لذلك ينبغي أن نعيش مع القرآن في أوقاتنا وأسفارنا، ونتدبر آيات الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة. اليوم في هذه الكلمة نتدبر سورة، سورة من قصار السورة، ولكن يا أخوان هذه سورة عظيمة، قواعد للدعاء والعلماء وعامة الناس والكفار والفساق والحكام، كل من أراد فائدة في هذه السورة، وهي سورة قصيرة كل يوم تمر عليها. ولا تأكد كل في المسجد يحفظ هذه السورة، لكن انظر كيف الغفلة عن تدبر هذه الآيات، ألا وهي سورة الفيل. سورة الفيل خمس آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. انتهت السورة. لكن هذه السورة فيها فوائد ضخمة ضخمة لمن يعيش مع القرآن، لمن يتدبر هذا القرآن. ودعونا نستعرض هذه الفوائد وهذه الاستنباطات من هذه السورة. وقبل أن نستعرض هذه الفوائد نذكر سبب نزول هذه السورة. سبب نزول هذه السورة حادثة وقصة مشهورة، وتسمى قصة أصحاب الفيل، وتعرفونها، لكن تعرفون العموميات. أما التفاصيل فهناك من يذهب بعض التفاصيل في هذه الحادثة. وهذه الحادثة أرق عليها أرخ العرب تاريخ من عام الفيل، يقول لك مثلا بعد سنتين من عام الفيل. هذه القصة بدأت عندما أرسل النجاشي ملك الحبشة أرسل قائدين، واحد اسمه أبرهم واحد اسمه أريام، إلى اليمن. حتى إذا وصل اليمن دخل اليمن واستولى عليها وحكم. وحصل نزاع بين أبرهة وأرياض، وكان أبرهة قصير وزويل الخيط، وكان أرياض طويل وقوي وشجاع. فانقسم الأحزاب إلى قسم واحد، قسم مع أبرهة قسم مع أرياض. فلما أراد أن يتقابل بالجيوش قال أرياض يعني بدل ما يتقابل الحبشة ويقتل بعضهم بعض يتقابل أنا وأنا، أينما يقتل يقتل الآخر يملك اليمن. قال حسنا. فجاء أبرهة وخلف رسول خادما له، وجاء أرياض لما تقابل خرج الخادم وضرب أرياض حتى قتله. فاستولى أبرهة على الحبشة. فلما استولى أبرهة على الحبشة سمع النجاشي بهذا الخبر أن قتل أرياض، فأرسل رسالة لأبرهة وهدده قال قتلت عامل يسوع ابني، والله لا أطعن اليمن أرض اليمن وأجز ناصيته. ماذا فعل أبرهة؟ قال وجد ناصيته وأرسلها إلى النجاشي وأرسل تراب قال حتى يبر الملك بقتلنا. قال أطع على هذا التراب، هذه أرض اليمن تراب اليمن وهذه الناصية جاءت بدل ما تجي تعلم تشاري جاءت. فأقرها الملك على اليمن وجلس وحكم اليمن. الشاهد أنه أراد أن يبني، سمع أن العرب يحجون إلى الكعبة، فأراد أن يبني بناية ينصرف عنها العرب، فبدأ في بناية اسمها القليش القليش. فبدأ في هذه البناية حتى انتهى منها وفيها بعض الذهب والفضة، شيء عجيب شيء خيالي. فبعد ما انتهت هذه البناية ما انصرف العرب إلى القليش واستمروا يحجون إلى الكعبة. لكن ليست هنا مشكلة، المشكلة والطامنة بالنسبة لأبرهة أن رجلا من العرب من بني مالك احتقر هذه البناية وخرج وجاء هذه البناية كلية ودخل فيها كرمكم الله وتغوط فيها، ثم لطخ القبلة بالعبرة. فلما لطخ القبلة وجاء الصباح جاء سمع أبرهة الخبر فغضب غضبا شديدا وأقسم أنه يهدم الكعبة. فخرج بجيشه وخرج بقوته وخرج بثيرته، وكان في مقدمة هذه الثيرة فيل اسمه محمود. هذا الفيل محمود كان ضخم ما أحد يقف عليه إلا الذي خلقه. فخرج هذا الجيش والعرب ما تعودوا يقابلون جيش الفيلة، ما تعودوا يقابلون جيش بهذه القوة مثل الآن يجيب دبابات وصفحة وطائرات وكذا، ما تعود ما عنده قوة لتقف وجه هذا البيش القوي الضخم. فجاء أبرهة وسلك الطريق وقابل بعض العرب وناوسوك هزمهم حتى وصل إلى بني قبعة، ومعروف من قبعة قبيلة شهران الآن. فلما وصل إلى هذه القبيلة قابله حبيب ابن نفيل الخثعمي أمير هذه القبيلة، وقاتل أبرهة وهزم أبرهة وأسره. فقال ما تقتلني ولكن اجعلني دليل لك الحجاز بلاد الحجاز. فجعله أبرهة وهو كان حليم عنده حلم عنده صبر، فجعل حبيب ابن نفيل ابن نفيل هذا دليلا له. فانطلق حتى وصل إلى مغمس، المغمس هذا جانب مكة خارج مكة. فلما وصل إلى المغمس أناس الجيش وأصبح الرضاع جاء على فرح مكة وأخذ الإبل. الآن بدأت ساعة الصفر تبدأ، أو بدأت تقرب ساعة الصفر، بدأت ساعة الصفر من الاقتراب. فلما أخذ الفرح وسمع أهل مكة من هذا الخبر عظم عليهم هذا الأمر، وأمر قال يكونوا يعني سيد من أسياد قريش أو سيد هذا الوادي أو سيد أهل قريش. فجاءوا لا أحضروا له عبد المطلب. فجاء عبد المطلب وكان رجل مهيب وكان له يعني هيبة. فلما رأى أبرهة نزل عن عرشه وجلس معه في الأرض وقال للمترجم اسأل ما لك أريد؟ قال أريد ابني التي أخذتها. قال ما طلبت إلا هذا؟ يعني مثل ما يقول أنا فقدت من عيني، يقول يعني فقدت من عيني. كنت أظن أنك تطلب هذه القبلة التي تصلي لها، تطلب هذا البيت الذي تعظمه أني أرجع عنه. قال لا، أنا رب الأذن ومن بيته ومن بيته عظمت يا ابن عم. أنا رب الأذن ومن بيته عظمت يا ابن عم. فأخذ الأذن وخرج إلى مكة، وأمر أن يقطع نحوه إلى الجبال. فلما خرج من مكة إلى الجبال وقف عبد المطلب على باب الكعبة ومسك الحلقة، حلقة الباب، ثم أنشد وقال: اللهم إن المرأة يمنع رحله أو رحاله، ثم رحاله لا يغلبن صلوبهم ومحالهم أبدا محالك. فترك هذه الحلقة وانطلق إلى الجبال. فلما جاء الصباح بدأ الجيش يتجهز، وبدأ يستنفر الجيش، بدأ أبرع رأس الجيش حتى يهدم الكعبة، والعرب على أصابعهم هذا البيت سيهدم. فلما أمروا الجيش بالتحرك وأرادوا يحرك هذا الجيش، جاء نفيل بن الحديث، انتبه يا انتبه كيف سبحان الله، جاء نفيل بن الحديث الخفع عمره ومسك ابن سينا محمود هذا وقال: اضرب محمود وارجع راكدا من حيث اتيت، فانك في بلد الله الحرام. فضرب الخيل ما تحرك. جاء ابن معاوية الانفاس ومثل ما يقول الانفاس وصاروا وكذا، ضربوه ما تحرك، وضعوا تحت العصي يا رجل خيرا ما تحرك، فعل منهم فعل فاعل ما تحرك، وجهوا جبينا فانطلق الهرول، وجهوا جهة الشام فانطلق الهرول. فلما وجهوا الى مكة برك مرة اخرى، وبينما هم في هذه الحالة وهذه الربكة، واذا في السماء تغطى بماذا؟ بطير ابابيل جاءت تغطي السماء، وكل طير يحمل ثلاثة حجارة، حجارة في منقاره وحجارتين في رجلي، كل رجل فيها حجارة. مثل الآن الطائرات هذه الصواريخ، صواريخ جو أرض، فكل حجارة فيها اسم واحد من الأشخاص أهل الجيش، هذا من أصحاب الجيش. فما تكون أحد إلا تفرق رأسه وتنزل الأرض، ما تكون كثير إلا تفرق رأسه وتنزل الأرض، وكل ما فضح حجارة أحد هلك أهلك الله سبحانه وتعالى. فأثناء هذه يعني المصيبة التي حصلت لهم، وأثناء هذه المفاجأة الرهيبة التي جاءتهم، أنشد الدخول من حديث بيت حقيقة عظيم عظيم جدا. ومن هذا البيت أخذت عنوان عليه السلام، قال: أين المفر؟ والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. يقول أين المفر؟ الإله الطالب سؤال يا أخوان، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الطالب ليس الغالب. فانهزم الجيش، وهذا بفضل الله ومنته، ورد الله سبحانه وتعالى كيد الأعداء في محورهم. هذه القصة هي سبب نزول هذه السورة، وهذه القصة وهذه السورة نستفيد منها فوائد عظيمة. الآن أذكر لكم هذه الفوائد. أول فائدة يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، لا معبود بحق سواه، وأن هذا القرآن كله توحيد لله جل وعلا، فالقرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد. لذلك ينبغي المسلم أن يتدبر هذا القرآن، لا بد أن يتدبر هذا القرآن، نقف مع آياته، لا نسرد سرد كما إنسان يقرأ شعر أو يقرأ أي يعني قصة أو كذا، ينبغي أن يتدبر هذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى هو رب الأرباب، وهو مالك كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي اقتضى على كل شيء وعز على كل شيء وطهر كل شيء وأقبع كل شيء وسبح على كل شيء، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا إله إلا هو. من الفوائد أخوان، وهذه فائدة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها جدا، ننتبه لها جدا. هذه الفائدة أن نصف هذا الدين وحفظه قد تكفل به الله جل وعلا، نصف هذا الدين تكفل به الله، ولكن ينبغي لنا أن نشارك في نصر هذا الدين. ولو تأملنا من الذي نصر عبده إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى الغار، من الذي نصره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي نصره؟ الله. من الذي نصره؟ من نصر جنده وهزم الأحزاب وحده؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان نصرة هذا الدين من الواجبات التي أفسرها الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل تهدي إن الله جل وعلا قال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فينبغي مثال بنصرة هذا الدين بالكلمة بالدعوة الله سبحانه وتعالى بالوقت بكل شيء، كل شيء نستطيع أن نفارق نصرة هذا الدين. ومن الفوائد أيضا هذه فائدة عظيمة أن هلاك وتدمير الظلمة والضغاط هي سنة الماضية وستبقى إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا في كتابه في محكم كتابه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فكل من أراد هدم هذا الدين أو تجرأ عليه فإن مصيره إلى الهلاك والدمار. وهذا الهدم يا اخوان له ثلاثه اوجه، ليس الهدم الوجيء المقصود الذي يقصده هو هدم هذه القدسات وكذا، لا، له ثلاثه اوجه وثلاثه طرق. اما الطريق الاول هدم هذا الدين فهو هدم الدين نفسه عن طريق الكتاب والسنه، وهذا الذي فعله اليهود والنصارى، حرفوا في كتاب الله جل وعلا، حرفوا في ما انزل عليه. وهو الذي يفعله اليوم الرافضه، الرافضه الان يحرفون هذا الدين ويريدون هدم هذا الدين ونسخه في الاساس، وانى لهم ذلك كما قال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. واذكر لكم من يعني التحريفات التي حرفها الرافضه، ومن هذه التحريفات التي يعني فعل الرافضه انظروا كيف اخوان وتعجبوا، وحق لكم ان تتعجبوا. فهؤلاء الرافضة عندهم فكر فاسد، عندهم عقيدة فاسدة، يقولون على جنس الطاغوت، تدرون ما جنس الطاغوت في زعمهم وفي حد زعمهم؟ يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقولون بتفسير قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، من يقصدون؟ يقصدون عائشة رضي الله عنها. فانظروا كيف تحرفوا هذا الدين. قال والله يا اخوان انه سبحان الله يعني بديهيات الوضوء الان غير ممكن الوضوء، يبدا الانسان بالسنه غسل وجهه ثم يعني باقي الوضوء. زين كيف يبدا الوضوء؟ نحن ولله الحمد المسلمون نبدا باليدين ثم الوجه وغسل اليدين المرفقين ثم يعني مسح الراس ثم الرجلين، هم يبدون بالعكس انتكاسه بكل شيء عكس كل شيء، يبدأون بالقدمين ويصعدون الأعلى ويبدأون ينتهون مما بدأنا منه. فلا شك أن هذا انتكاسه ويحاولون وأن لهم ذلك أن ينسبوا هذا الدين ويدبسوا على المسلمين دينهم. ومن تفسيرات يعني الضالة يقولون مفسرون الشجرة الملعونة ببني أمية، وبني أمية فيهم أبو سفيان رضي الله عنه، وفيهم معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، وفيهم عثمان بن عفان وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ويقول الشجرة الملعونة، وفيهم الخليفة الخامس من عمر بن عبد العزيز من بني أمية أيضا، وقالوا الشجرة الملعونة. سبحان الله، إذا كان بني أمية شجرة ملعونة فبقى من الأمم الثانية. لذلك إخوان ينبغي الحقيقة أن ننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. هناك من يريد أن يلبس على الناس دونهم، فهذه من فوائد عظيمة. ومن أيضا الهدم، هدم المقدسات كما فعل أبران أشرف، أراد أن يهدم وجاء الله سبحانه وتعالى وعاقب عقاب شديد، وحصل في هذا الوقت الذي فعله الهندوس. الهندوس أقدموا على فعله نكراء. ماذا فعلوا؟ هدموا المسجد البابلي، ولكن يقول والله اصابتهم مصائب، جاءتهم الزلازل والمحن وجاءتهم الحيوانات والامراض الوبائيه كالطاعون وغيره، الطاعون اصابهم واصبح الان اصبح يعني قبل فتره حصار من جميع الدول، لا أحد يستقبل منهم شيء ولا أحد يرسل لهم شيء. حصار شديد حتى كادوا أن يهلكوا، وإلى الآن والمصائب متتالية عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم أجمعين. ومن الهدف لهذا الدين أيضا قتل الأنبياء والرسل، وهذا فعله بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أقدموا على قتل الأنبياء والرسل، وأقدموا على صد دعوة هذه على صد الرسل عن دعوتهم، وأقدموا على منع الرسل عن دعوتهم. وهذه من الوسائل التي يراجعها هدم هذا الدين، ولا شك أنهم لن يستطيعوا ذلك. وأيضا من وسائل هدم هذا الدين من قتل أو منع من تبع الرسل من العلماء والدعاة. وأمركم عندنا كيف الله سبحانه وتعالى أهلك من أراد أن يتجرأ على أنبيائه ورسله. فرعون أراد أن يقتل موسى ويقتل أصحابه، أهلكه الله سبحانه وتعالى بالغرق. يحيى بن زكريا وتعرفون قصته، عندما يعني كان يحيى بن زكريا جامد عابد نبي من أنبياء الله جل وعلا، وكان وسيم شاب وسيم، فأرادت زوجة الملك أن يعني يفعل بها فرفض زكريا وأن له ذلك وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا، فطلبت من الملك رأسه في أحد المناسبات، طلبت من الملك رأس هذا النبي الصالح. فلما قتل خسف الله سبحانه وتعالى بهم، خسف بهم الأرض، خسف بهم الأرض أمام الناس. فهذا هو مصير من أراد من أو من تجرأ على الأنبياء والرسل. الدعاء مثال قريب جدا، حادثة قريبة قبل يعني سنوات، كان في مصر بعض الطواغيت بدأوا يحاربون هذا الدين، مثل صلاح نصر وغيرهم، حمزة بسيوني وغيره. حمزة بسيوني هذا فعل فعلا إقراء عظيمة يا إخوان، لكن أهلة الله سبحانه وتعالى مباشرة. وأذكر لكم قصته. حمزة بسيوني كان ساجن الدعاة في سجن معين، وكان الدعاة يتعلمون بعض العذاب وكذا، ويستغيثون الله سبحانه وتعالى، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم وأن ينصرهم. ماذا قال لهم؟ قال لو جاء ربكم تدعون سجنت معكم بالحديد. يقول لو جاء ربكم سجنت معكم في هذا المكان بالحديد. كيف أصابه؟ ومن الذي أصابه؟ كيف أهلك الله سبحانه وتعالى؟ أهلك الله سبحانه وتعالى بالحديد. في المكان يمشي في طريق الإسكندرية بحيث الطرق السريعة، وكان خلف شاحنة، وهذه الشاحنة فيها حديد وخارج من الخلف، فارتقم بها ودخل الحديد في عنقه وخرج من الناحية الثانية، وأصبح حي معلق. جاءت برق الإنقاذ تريد أن يعني أن تخرج هذا الصيخ الحديد على السياخ من جسده ومن عنقه، ما استطاعت. فعل كل شيء ما استطاعوا، كأن شيء ماسك هذا، كان قوة عظيمة ماسك هذا الصيخ حتى مات وهو يتعذب أمام الناس. فلما مات ما استطاعوا ينتزعوا هذا الصيخ من رأسه من رقبته حتى قطع رأسه. فعاقب الله سبحانه وتعالى بنفس ما تلفظ به، قال لو جاء ربكم لسجنتم الحديد. فقتل الله سبحانه وتعالى، وإن مات كافرا كان يعني مات كافر فيا ويله من عذاب الله سبحانه وتعالى الشديد. وقال الله سبحانه وتعالى بكفره يا ويله من عذاب الله الشديد. فنقول هذا مصير كل من تجرأ على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا مصير كل من تجرأ على حرمات الله جل وعلا. فينبغي يا اخوان ان ننتبه لهذا الامر. وهناك بعض الناس الان في واقعنا الان لا نعتقد انه من يعني من تجرأ على الدين ان هناك يعني ظلمة وطغاة معينين، لا، بعض الناس الان بعض الناس يتجرؤون على دين الله جل وعلا، والله يتجرؤون على دين الله جل وعلا، ويهجمون دين الله جل وعلا ان كانوا شعروا او لم يشعروا. واضرب لكم امثله، بعض الناس يستهزئ بدين الله، يستهزئ بدين الله، يستهزئ بالرجل المتحد، يستهزئ بكفر الثوب. ولا شك ان هذا كفر بالله سبحانه وتعالى اذا كان يكفر الدين. وبعض الناس يمنع مساجد الله. كيف يا اخواني؟ تجد في البيت عنده 10 أولاد ما يصحي ولا واحد، ما يعني يوقظ ولا واحد من ابنائه لصلاه الفجر، واحيانا هو بنفسه ما يقوم لصلاه الفجر. قال والله يقول في قصة عجيبة حقيقة. أحد الناس كان ابنه طالب في مدرسة معينة. هذا الطالب بدأ يرى الشباب الصالح وكذا ودخل معه. حتى هذا هو سبحانه وتعالى بدأ يتوجه لهذا الدين. جاء أبوه يا إخواني، جاء والده توقعه، ماذا فعل والده؟ هذه قصة أنا عاشرتها، ما أقول يقولون أو كذا، أنا عاشرتها القصة. جاء والده المدرسة يشتكي أن ابنه توجه، يقول ابني تغير وكان ما أدري إيش وكذا، وما يريد ابنه يعني يكون بالحالة هذه. فجاء ابن المدرسين قابل، قال أريد أن أقابل بعض المدرسين. جاء مدرس الدين إن شاء الله مستحي، جاء مدرس اللغة العربية إن شاء الله مستحي، جاء مدرس الثنائيات إن شاء الله مستحي، جاء مدرس التربية الفنية مستحي، مدرس التربية البدنية مستحي. قال هذه مدرسة منظمة، ما يحتاج. أخذ ابنه وداه في مدرسة هذه. الدين هذا ما نبيه أبدا. فانظر كيف هذا يصد عن دين الله، هذا يهدم حول أن يهدم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا له الله يعني أن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. فننتبه يا إخوان، ننتبه، لا يكون في هذه الصفات يحب أن نشرب، ينبغي أن نراجع أنفسنا. لا يصير إنسان يقصد، لا تخيف، لا، كل إنسان يقصد هذه الكلمة، كل إنسان يقصد هذه الكلمة، ينبغي أن يراجع نفسه، يراجع نفسه حتى تكون نفسه نظيفة لقاد الله سبحانه وتعالى، يوحد الله جل وعلا بعيدا عن الشرك وأدناته وأرجاته. ومن الفوائد من هذه السورة وهذه القصة تعظيم حرمات الله جل وعلا. انظر هذا الدين، والله كان عجيب يا اخي. اذا كان بهيمة تعظم حرمات الله، وبعض الناس لا يعظم حرمات الله. عندما جاء نفيل بن حليفة يتكلم من هذا الفيل وقال ابرك محمود وارجع راجلا من حيث اتيت او من حيث جئت، فانك في بلد الله الحرام. هذا الدين خاص خاص من بلد الله الحرام، وخاص من الله سبحانه وتعالى، وعظم الله بارك وما استطاع ان يتحرك. بارك خوفا من الله سبحانه وتعالى، درك حتى لا يتجرع على ما في الله جل وعلا. والآن كثير من الناس يتجرع على حرمات الله جل وعلا، بل في بجانب الحرم تجد أناس يعني أما يبيعون بعض المحرمات مثل الأغاني والفيديو، وبعضهم يبيع الشيء عند الحرم، وبعضهم يضع الجيش عند الحرم والعياذ بالله. فذلك الشباب ننتبه. بعض الشباب والله يا أخوان أصبح يعني شاي يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، واصبح ينتهك حرمات الله جل وعلا، واصبح يعني يتجرع على معاصي الله جل وعلا. يا لو تسمع هذه المقوله لمصراني فاجر، كيف يخططون لفرض هؤلاء الشباب عن دين الله جل وعلا؟ كيف لازم يخططون لفرض هؤلاء الشباب؟ لان هؤلاء الشباب هم اساس هذه الامه. اذا كان هؤلاء الشباب عادوا الى الله سبحانه وتعالى وعادوا الى جنة جل وعلا، بهم باذن الله سبحانه وتعالى ينتصر هذا الدين. لذلك ينبغي ان يحرص الشباب على الرجوع والعوده الى الله جل وعلا. يقول هذا الفاجر كاس وغاني ينتصر على بتحصيل الامه المحمديه اكثر مما يفعله الف مدفع، فاغرقوها في حب الماده والشهوات، فاغرقوها في حب الماده والشهوات. الان كيف حال الشباب؟ لو تمشي في احد الشوارع تجد الله سبحانه عجب، والله تجد العجب. بعض الشباب كأنه يعني في حالة غريبة، في حالة يعني هستيرية، الشكل عجيب وقصة الشعر عجيبة، حتى السيارات أصبحت، حتى الآن نرى كتابات أجنبية على السيارات، وهذا يقال من الحليل عن شكاس هذا الدين. بل من العجيب، وأذكرها أحد المشايخ يقول كان في السابق كيف يعني كان الناس متمسكون بهذا الدين، والان كيف اصبح يعني في غفله شديده عن هذا الدين وجرأة على حرمه الله جل وعلا. يقول كان في السابق الناس يفرون كل شيء من الغرب، كل شيء يفرون من الغرب. يقول حتى ان احد الناس في هذه الجزيره اكل حلوى بريطانيه. يقول فارسل السفير بشرى لبريطانيا يقول انهم اكلوا حلوى بريطانيه. بشرى قبل يمكن يعني 60 او 70 سنه او اكثر تزيد او تنقص لا ادري، لكن ارسل بشرى الى بريطانيا انهم اكلوا الحلوى البريطانيه. الان كيف عرف ان الناس يسمون بالاصناف الانجليزي الاصلي على راسه؟ هذا اصناف انجليزي اصلي، يقول الله اكبر على راسه اصناف انجليزي اصلي. فأصبح الأمر عادي، هذا يعني قد يكون أمر سهل، لكن الآن إخوان أصبح التشبه وأصبح الإعجاب وأصبح شيء عجيب، كل هذا يؤدي إلى انتهاك وتجرع على حرمة الله جل وعلا. والمصيبة حي كل مصيبة أن يأتي هذه البهيمة وتعظم حرمات الله. وكثير من الناس لا يعظمون حرمات الله جل وعلا. من الفوائد من هذه السورة أن الناس يتخلوا عن نصرة هذا الدين وظنوا أن هذا الدين قد قضي عليه، وبان المنافقون والكافرون وطلع هؤلاء، جاء الرد سريعا، جاء النصر سريعا من الله سبحانه وتعالى كما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذا قالوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، فلا نيأس يا إخواني، لا نيأس، لا نيأس، نصر الله سبحانه وتعالى قريب، والله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين، سينصر هذا الدين لا محالة. وهذا واضح في قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سينتصر هذا الدين، سينتصر هذا الدين بإذن الله، ولكن ينبغي كما قلت سابقا أن نشارك في نصرة هذا الدين، ويكون لنا اليد الطولة في نصرة هذا الدين، ولا نتخلف ولا نتأخر عن نصرة هذا الدين. من الفوائد أيضا من هذه السورة كثرة وتعدد جنود الله جل وعلا. بعض الناس يعتقد أن جنود من الملائكة فقط، لا، جنود الله كثيرة كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطير من جنود الله، والملائكة قبل ذلك من جنود الله، وبني آدم من جنود الله، والحجارة من جنود الله، والبحر من جنود الله، فقد أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه البحر، والجراد من جنود الله، والقمل من جنود الله، والطوفان من جنود الله، والبعوض من جنود الله. النمرود حكم 400 سنة وتكبر وتجبر، فأهلكها الله ببعوضه حتى يبين قيمته. أنت ما تستحق نهلك بأمر شيء شيء آخر، تستحق على الجندي الذي مات لك. أنت نمرود حكمت 400 سنة، بعورة تقتلك، بعورة تقتلك، حتى قيل أن هذه البعورة دخلت في أنفه فكان يضرب ويجلد ولا ينفح حتى يضرب ويجلد حتى خشم رأسه من شدة الضرب والجلد. فأهلك الله سبحانه عن البعورة احتقارا له، احتقارا له. فجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة، ذلك يا اخوان يعني نثق بالله سبحانه وتعالى وتزداد ثقتنا بالله جل وعلا اذا تعرفنا على عظمة الله سبحانه وتعالى، واذا تعرفنا على جند الله جل وعلا. فرعون هذا الامر ابو جهل كيف سلط عليه؟ طفلين، سلط الله عليه طفلين وقال المسلمين. انت يا ابو جهل ما ياتيك عمر بن الخطاب او حمزه او علي بن ابي طالب او رضي الله عنهما، لا لا، ياتيك طفلين من اطفال المسلمين فقط، طفلين اطفال المسلمين قتلوا او قتل هذا الطاغية فرعون هذه الامة. فحقيقة يا اخوان هذه الفائدة يعني نستفيد منها اننا ينبغي ويجب علينا ان ننضم الى هذا الجند، نكون من كتيبة الله جل وعلا، من الذين او من الجند الذين يسعون لاعلاء كلمته بالعمل الدؤوب لهذا الدين والدعوة اليه. فينبغي ان ننضم لهذه الكتيبة حتى نساعد في اعلاء كلمة الله جل وعلا. ومن الفوائد، هذه فائدة عجيبة وفائدة اخوان، ينبغي كل انسان يراجع نفسه، كل انسان يراجع نفسه فيها، وهذه حجة عليه. هذه الفائدة الان حجة على كل واحد فيهم. هذه الفائدة وهي الغيرة لهذا الدين، الغيرة لهذا الدين. انظر الاعرابي الذي تحرك من الجزيرة الى اليمن، انظر كيف يفعل، هذه الفائدة الان، تحرك هذا الاعرابي من الجزيرة الى اليمن لماذا؟ ها؟ حتى يتغوط كرمكم الله في هذه الكنيسة. هذا مصلح ولا مخرب؟ ها؟ يعني في ظهر العمل مخرب، ظهر العمل مخرب تخريب. زين؟ طيب، هذا معتقد الصالح ولا فاسد؟ أعرابي كان جاهلي معتقد الفاسد. طيب، أبرهة الأشرف تحرك من اليمن يمشي ذلك إلى مكة، أراد أن يهدم هذه الكعبة غيرة على دينه. لاحظ عند غيره العرب تحرك وجهه غير على دينه ها، وأبرهة تحرك غير على دينه. أبرهة مصلح ولا مصدق؟ لا شك أنه مصدق. كافر ولا مصدق؟ كافر. انظر هؤلاء الكفار تحركوا غيره لمعتقداتهم الفاسدة. فالمسلم والمؤمن أحق أن يتحرك لمعتقده الصالح. وإذا تحرك المسلم لا يفسد، إنما يتحرك ليفلح. انظر كيف يا إخوان، هذا تحرك ليفسد ويكسب الأجر، والمسلم يتحرك ليصلح ويكسب الأجر، ومع ذلك نجد أن هذه الغيرة باردة باهتة. ما في غيرة ولا حمية لهذا الدين، بل نجد أن الغيرة والحمية للقبيلة والبلدة أكثر من الدين، وهذه من الجاهلية. تجد الإنسان يسب قبيلته أو بلده أو بلدته يعني تشاط غضبا، لكن تنتهك حرمات الله يسب الدين عنده ما يتأثر ويتبلد الإحساس. لذلك إخوان ينبغي أن نقارن، يكون عندنا غيرة لهذا الدين، لا يكون هؤلاء الكفار أفضل وأحسن منا. وهذه حقيقة يعني حجة على كل واحد. الغيرة لا يعتقد الإنسان غيره، لا يمسك الرشاش وإذا يطلق على الناس كلهم، لا هذا صحيح. غيرة تكون مضبوطة بكتاب السنة، غيرة تكون من يعني مضبوطة بقواعد كتاب السنة، كما قال الله قال الرسول واسألوا تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان يستنير بأهل العلم، يستنير بأهل العلم الراسخين في هذا الدين، الراسخين بالعلم في هذا الدين. ينبغي الحقيقة أفراد أن تكون عندنا غيرة، ولكن غيرة مضبوطة لهذا الدين. ومن الفوائد أيضا، وهذه فائدة عظيمة حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين منة على مقدسات الإسلام. ما جعل الكافرين منة على مقدسات الإسلام حتى لا يكون الكفار يقولون نحن الذين حملنا هذه الكعبة، ولا كانت المسلمين ما لكم تصلون، ما لكم كنا تصلون لها. فالله سبحانه وتعالى رفع أيدي الكفار وتدخلت القدرة الإلهية، فجاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى فحمى مقدساته، ولم يجعل الكافرين منة على هذا الدين. وإن كان كفار إلى اليوم يقومون بهذا الأمر، لو ما تدخل كفار وما تدخل أهل الجاهلية كان إلى الآن أنت بيئة المسلمين ما يكون قدر تصلون عليها، ما تصلون لها، ما يكون قدر تصلون جاء الله ودمها. ذات الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكافرين منا على هذا الدين. فنحمد الله سبحانه وتعالى وله الحمد وله المنة أنه لم يجعل الكافرين منة علينا، ونسأل جل وعلا أن لا يجعل الكافرين أيضا في المستقبل منة علينا. ومن الفوائد، وهذه فائدة عظيمة ينبغي أن يسمع الإنسان ولا يغفر بما يسمع وبما يرى، أن الكافرين لا يتحركون إلا لمصالحهم الدنيوية. انظر عبد المطلب كان كافر، ما تحرك لحماية هذا البيت. أنت الآن أنا متأكد كل واحد فينا الآن كان في موقفه ما طلب الإذن ولا يريد الإذن، بل يقتل دون هذا البيت الحرام، يضيع دمي يهدر دمي ولا يضيع هذا البيت. ماذا أصنع بالإبل؟ لكن الكفار لا يتحركون ولا يحركهم إلا مصالحهم الدنيوية، وهم كذلك أيضا في هذه الأيام. الكفار طبعا مثل ما قلت لكم في كل الزمان والأكوان لا يتحركون إلا لمصالحهم الدنيوية، وهذا الدرس السعيد منه أننا لا نثق بالكفار مهما أظهر العدل، قال عندهم ديمقراطية وعندهم عدالة ومدري إيش وكذا وكذا، هذه لا نصدقها، فلا نستند لأحضانهم ولا نأوي إليهم، لأن الكافر يمكن أن يخالف ويتخلى عنه في مصلحته في أي وقت. واستبع ذلك، لأنهم أصلا خان الله سبحانه وتعالى من قبل، خان الله سبحانه وتعالى من قبل، وأنت يعني على عبد رئيس ما عندك شيء، فمن سهل أن يخونونك أو يخونوك في أي وقت شاءوا. فلذلك قال لا نثق بالكفار، لا نثق بالكفار أبدا. والله سبحانه وتعالى أعطانا آية صريحة واضحة كما قال جل وعلا في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيش؟ حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نتبع ملتهم. ومن الفوائد أيضا هذه الدعاء فائدة عظيمة، وهذا في أسلوب القرآن، أسلوب عجيب، أسلوب القرآن أسلوب عجيب. وكثير من الناس الآن ترك أسلوب القرآن ولجأ إلى أساليب البشر، ابتعد عن كتاب الله جل وعلا وأخذ أقوال البشر ويستشهد بها. انظر إلى هذا الأسلوب العجيب. الله سبحانه وتعالى ضرب لقريش أقرب حاجة إلى أذهانهم، حامدين لم يكن بعيد عن قريش، يمكن بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا بثمانين سنة، ثمانين سنة كانت هذه الحاجة بعدها ثمانين سنة، فكان كل قريش يعلمون هذه الحاجة. فلذلك بين الله سبحانه وتعالى لهم هذه الحادثة، أن الذي فعل هذا، أن الذي فعل وأهلك أصحاب الدين قادر على أن يهلك كل الظلمة من قريش وأتباعهم، قادر على أن يهلك الطغاة الذين يتصدون لهذا الدين. لذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحادثة. لذلك هذه فائدة الدعاء، ينبغي للداعية أن يذكر الناس بأقرب حاجة لهم، ذكر الناس بأقرب حاجة لهم. وأذكر لكم مثال، يعني بدأ الآن مثلا نحن قريبين عن من أزمة الخليج، يمكن الداعية أن يضرب الناس كيف الله سبحانه وتعالى حماهم من هذه الصواريخ، ليس بالبطريوت وعوها وكذا، لا، حماهم حمام الله سبحانه وتعالى بدعاء المسلمين. وإن البطريوت التي عندنا كانت عند إسرائيل، وكانت تسقط صواريخ بكاملها على إسرائيل، ما تسقط عندنا، بل سقط صاروخ كامل عند مسجد وما انفجر. من الذي جاء ينفجر هناك وينفجر هنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك على الداعية أن يربط أذهان الناس بأقرب حاجة لهم. وأذكر لكم مثال آخر، أحد الناس، أحد الشباب، كان يتحدث عن حديث، هذا الحديث في عتيبة حصل قبل يعني سنوات في عتيبة، بس واقع عتيبة. فكان هذا الشاب يشاهد الحديث مباشرة، فكان يرى غليان النار ويرى العنب كيف تنفجر، فكان هذا عنده مشهد عظيم. فاليوم انا ما ادري حقا نشاهد هذا المشهد، يوم الايام كنت يعني احدث عن النار وكذا، قال يعني النار هي مثل النار اللي كانت يوم حريق عتيبة، كيف كانت تفجر العنب وكذا، وكان حريق عظيمة. قلت لا، النار اللي في الاخرة اعظم من حريق عتيبة 70 مرة، لان هذه مخففة، نار الدنيا مخففة عن نار الاخرة 70 مرة. فانظر كيف تخيل هذا الموقف، الان الموقف يستحضره ليلا نهار، فلما تذكر الموقف الذي يعني في باله يكون ابلغ في التعبير، ويكون ايضا ناسب، ويكون مؤثر اكثر من ان تتخذ مواقف بعيده المدى او بعيده العهد عن هذا الشخص. ومن الفوائد ايضا، ولعلي يعني اطلت عليكم، لكن هذه يعني تكون اخر فائده، واسال الله سبحانه وتعالى يعني كما جمعنا في المكان اجمعنا في الجنه نعيم، واعذرونا فرقنا عليكم، فتعلموا فينا الصبر يعني. ها الله يجزاك خير. ها طيب، نعطيكم حفظه هذه يعني لعلها تكون اخر فائده. ومن الفوائد، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، ها الله يجزاك خير. من الفوائد هذه يا اخوان فائدة عظيمة حقيقة، ان نخوف الناس من عقاب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الان عنده امان شديد، كأنه امن عقاب الله جل وعلا، بل ينبغي ان نذكرهم بعقاب الله جل وعلا، وان نخوفهم بعقاب الله جل وعلا. لانك انت عبد الله قد تأتي يعني يوم جالس في بيتك في تمشي في الشارع يختبك الله سبحانه وتعالى، وانت يعني تبارك الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، وان تحارب الله سبحانه وتعالى. فينبغي حقيقة ان نذكر الناس بعقاب الله جل وعلا، لان لا تضمن، يأتي يوم من الايام وتأتيك صاعقة وانت بين اهلك، ما تصيب الا انت اذا كنت من الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، او يحاربون الله سبحانه وتعالى، او يحاربون الصد عن دين الله جل وعلا. فلذلك ينبغي أن نذكر الناس بهذا العقاب، ثم قال جل وعلا أفأمنوا مكر الله، أتأمنون مكر الله؟ من يأمن مكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ما يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وينبغي حقيقة أن يكون الإنسان دائما معلق بالله سبحانه وتعالى، يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، كما يرجو رحمة الله أيضا يخاف عقاب الله جل وعلا. وكذلك هذه عقيدة المؤمن وعقيدة عن السلف الصالح، يكون الإنسان كطائر بين جناحين، بين الخوف والرجاء. طائر بين جناحين، إن اختل جناح أو قطع جناح سقط الطائر. وكذلك المؤمن بين الخوف والرجاء، دائما يخاف الله سبحانه وتعالى ودائما يرجو الله سبحانه وتعالى. لذلك يا اخوان دائما نرتبط بالله. هذه السورة حقيقة، وهذه الآيات تفيد الإنسان أن يعيش يعني مع آيات الله جل وعلا، ويعيش مع كتاب الله جل وعلا، فلذلك يكون ارتباطه أقوى بالله سبحانه وتعالى. هذه الآن سورة قصيرة، كيف يعني طلعنا أو خرجنا بهذه الفوائد؟ ما بالك لو قرأت سورة البقرة؟ ما بالك لو قرأت سورة الأمراض؟ ما بالك لو قرأت سورة يوسف؟ سورة كثيرة جدا، يعني فوائد عظيمة. لذلك ينبغي أن نرتبط بالله. الآن بعض الناس عنده غفلة، عنده غفلة، كيف؟ إذا صلى خرج أنشغل في الدنيا، وأنشغل بالأهل، وأنشغل بالمشاوير، وأنشغل بالعمل، وأنشغل بالدراسة، ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، في محكم كتابه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني المحيا في كل شيء، فيه الصلاة طبعا، الصلاة أشد، فيه الصلاة وفيه العمل وفيه الأكل وفيه الشرب وفيه النوم وفيه الضحك وفيه المزح وفيه كل شيء، كل شيء في المحيا. ينبغي أن يكون هذا لله سبحانه وتعالى، نرتبط بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا القلب معلق بالله سبحانه وتعالى، كيف يكون وضع الإنسان؟ لا شك يا إخواني، عيش سعادة عظيمة. كما قال أحد السلف، أحد السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها السيوف. ليش؟ لأن دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذا دخل الصلاة وكبر ودخل في الصلاة وشرف الصلاة، وجد نفسه، وجد ذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر وألم به أمر جاء لبلال وقال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. الآن حلم كيف يكون أرحنا منها؟ ذلك انظر كيف الآن بعض الناس إذا جلس في المسجد ينتظر يضيق صدره، لكن لو ينتظر عند مكتب عقار أو ينتظر في المدرج يشاهد المباراة ما غد صدره، عادي جدا. ليش؟ لأن تشبع قلبه في هذه الدنيا، تشبع قلبه بحب الدنيا. ينبغي أن نراجع أنفسنا الحقيقة، أن نتعلق بالله جل وعلا، أن نرتبط بالله جل وعلا، لا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا نتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. الآن كثير من الناس هذه العبادة التوكل يشرك بها، بعض الناس يشرك بعبادة التوكل وهو لا يشعر، كان يتوكل على المخلوقين من دون الله جل وعلا. وهذا كله ناقض عن عدم تدبرنا لهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فينبغي علينا أن نتدبر هذا الكتاب، وأن نعيد وأن ندعو الناس لتدبر هذا الكتاب، وأن نعود أيضا هذه دعوة حقيقة إلى تدبر آيات الله وإلى قراءة القرآن والإكثار من تلاوته والإكثار من قراءة تفاسيره. وسبحان الله الحمد لله في كتاب الآن خرج، هي طلع كتاب عظيم، كتاب الشيخ محمد بن عثيمين أحكام القرآن. وهذا الكتاب فيه استنباطات وفيه فوائد حتى يتعلم الإنسان كيف يستنبط الأحكام ويستنبط الفوائد من هذه الآيات. وفي الختام هي اعذرونا إن أطلنا عليكم، واعذرونا أيضا إن أخطأنا، فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله بريء مما أقول. وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وحده، فله وله المنة وله الفضل. وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه على النار، وأسأله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يتقبل أعمالنا في رمضان، وأسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول يعني ما نصيحتك لمن يريد الالتزام وما هي الخطوات اللازمة لذلك؟ هي أصلاً قضية الالتزام الآن يعني قضية حية. المشكلة أنك تدعو مسلم إلى الإسلام، والله يا أخوان هذه مشكلة، أنك تدعو مسلم إلى الإسلام. لو كنت تدعو كافر الإسلام هذه سهلة وكانت يعني أمر مقبول، لكن تدعو مسلم إلى الإسلام، والله هذه الطامة، والله هذه الطامة، أنك تدعو مسلم إلى الإسلام. فينبغي حقيقة الإنسان أن يراجع نفسه أول لماذا خلق، ما هدف، هل خلق حمل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، هل خلق عبد وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أكبر، وما خلق الجنة والإنسان إلا ليعبدوه. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة عادي لما تفهم ثاني، ولكن خطوات أولا وبدون مناقشة أن يترك جميع المعاصي، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك جميع المعاصي، ومن ثم يلتزم مع الصحبة الصالحة، يلتزم مع الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الصالحة يطال عمرك على الالتزام على هذا الدين، ويعينون الرجل والشاب على يعني الاستمرار على هذا الدين، فينبغي الإنسان أن يوجد له صحبة صالحة حتى يساعدونه على الالتزام، والصحبة دائما يذكرونك، الصديق والصاحب الصالح الذي يذكرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، شوف التمثيل عجيب سبحان الله، ومثل الجليس السوء كنافخ الطير. طيب ما نستفيد من حامل المسك كنافخ الطير؟ قل له شوف تمثيل عجيب يا اخوان ورب عجيب، وهذا سبحان الله من الاعجاز لهذه السنه النبويه ومن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حامل المسك اما لحليك او تجد منه ريحا طيبه، فكيف يكون مع صحبه صالحه؟ اما لحليك يعني يعطيك فوائد يركز بالله سبحانه وتعالى، او تجد منه ريحا طيبا على الاقل سمعه طيبه. قالوا هذا ما شاء الله عليه يمشي مع ناس صالحين، ما على كيف هذا يمشي مع ناس صالحين، هذا اقل شيء تجد منه ريحا طيبه. واما ناس كثير اما ان يحط ثيابك ويبدك السجن، ولا تطيح المخدرات والعياذ بالله، ولا تطيح في مصائب ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى، او على الاقل تجد منه ريحا كريهه. هذا لا يهمكم، هذا يمشي مع ناس فاسدين، يمشي مع ناس سيئين، هذا اقل الاحوال. ولذلك قال ينبغي الحقيقه ان نوجد لانفسنا صحبه صالحه، وكذلك ان نقرا القران. ترى يا اخوان الان مشكلتنا ابتعاد عن كتاب الله جل وعلا، بعض الناس ما يعرف القران الا في رمضان، وهذه مصيبه، بعض الناس لا يعرف القران لا في رمضان ولا غيره، وهذه مصيبه اعظم. لذلك ينبغي ان يكون لنا برنامج لقراءه القران، ايضا برنامج العباده. الان كثير من الناس حد الصلوات الخمس، نقول نعم هذا ما فرض الله سبحانه وتعالى، ولا احد يدرس هذا الشيء، لكن ينبغي الانسان يزود نفسه. يعني فيه واحد ينجح مقبول، واحد ينجح جيد، واحد ينجح جيد جدا، واحد ينجح ممتاز. ليش ما تكون انت من المتقدمين السلوكيين؟ تحافظ على الصلوات، على السنن، تحافظ على صلاه الليل، وين صلى الليل الان؟ حدثنا عن الاخوان، هذا واحد انا اعرفه شخصيا، يقول ما كان يسهر دائما، ما كان يصلي. بس إذا سهر كان يسمع أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الليل الأخير من الليل، وكان يصلي ركعتين، كان يصلي الأخير من الليل، بس يستنى ركعتين، ما كان يصلي الفرض، بس يصلي ركعتين، ويجعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وده يهتدي في خير الرجل، لكن مع سنة تعبانه ما استطاع يتركهم، ولا خبرهم أيضا تركوه، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فهداه الله سبحانه وتعالى. والآن أنا أعرف هذا الشخص من الشباب الطيبين الذين سلكوا على هذا الطريق، وصلى الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه. أيضا للأمور المهمة على الالتزام و يعني الثبات على هذا الدين الدعاء. بعض الناس يقول نفعل الأسباب، إيش الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ ذكر الأسباب، لكن ينسى الدعاء. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. هو العبادة. لما غيرت إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من قوله يا مقلد القلوب ثبت قلبي على دينك، فنحن والله يحق بهذا. لأن القلوب بين أصبعين مصادر الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا قد يأتي يوم تصبح مؤمن وتمشي كافر والعياذ بالله. صحيح يا أخوان سمعنا كثير من الناس انتكسوا، بعضهم يعني وصل لمرحلة طيبة ثم ذلك بالله انتكس. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على هذا الدين كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبتنا على هذا الدين. يقول يعني هذا عنده أب حريص على الصلاة والصيام خصوصا مع جماعة المسجد، يقول يسألني دائما عن الصلاة المسجد، يقول يعني ما أشوفك ولا أرتاح حتى ولا أرتاح حتى يجيب نعم صليت، وأنا أصلي لله الحمد سواء شفته أم لم يعني أره، وأنا أخشى الرياء. هذا طيب ما شاء الله، ما دام الإنسان يخشى الرياء، الرياء يعني خبيث الإنسان ما يشعر به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به من رأى الله به. لذلك العمل ينبغي أن يكون أن يخفى، ولكن ما في مانع أن الإنسان يعني يتفقد المصلين، نعم يحرص على تفقد المصلين، لأن قد يكون مثلا نائم صلاة الفجر فياتي الاب يقرب ويسلم هذه الصلاه من الرياء، لان كل الجماعه يصلون، ما في شيء يعني تسوي وحدك مثلا او عمل وحدك، كل الجماعه يصلون ما في شيء جديد، فان شاء الله ما في رياء، لان كل الجماعه يصلون في هذا المسجد. فطيب ان الاب يعني يسال ويحرص، فليت الاباء مثل هذا الاب، والله يا اخوان ليت الاباء كلهم مثل هذا الاب، يترقبون ابنائهم ويحرصون عليهم، والله لو كان الاباء كلهم مثل هذا الاب الصالح الحريص ما احتاج احد الى ان يتكلم، ما احتجنا الى احد يتكلم، لو كان كل من هذا الاب الصالح الحريص على يعني صراحه ابنائه. نسال الله سبحانه ان يوفق هذا الاب وان يجمعنا به جنات جنات النعيم. وهذا الأجل أيضا لا يعني يتذمر من أبيه، الحمد لله هذا الحمد ربك يا أخي أنك وجدت أب حريص عليك مثل هذا الأب. نعم بعض الناس يتمنى يكون عنده مثل هذا الأب. يقول يعني بماذا تفسر صلة الكفار واليهود على المسلمين وعلوهم علينا في مجالات؟ والله كان أمر واضح جدا، ما يحتاج الى تفسير ابدا، الصغيرة تسمع عن هذا عجاب، ما يحتاج الى تفسير، التفسير الوحيد ابتعاد عن هذا الدين، وان اليهود ادلة، وضع الله سبحانه وتعالى فيهم الذل والهوان، اليهود ما عندهم شيء، فيهم الذل والهوان، ولكن عندما ابتعد المسلمون عن دين الله جل وعلا تسلط عليهم الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء، غثاء كثرة لكن غثاء. فعندما يعود المسلمون بإذن الله إلى هذا الدين العودة الصالحة الصادقة المخلصة لله جل وعلا، والله لن يسلط علينا أحد. ثم كان أصحاب قلة، هذا موقف بسيط جدا ولكنه عظيم، يعني بسيط في المثال لكنه موقف عظيم. الصحابة في عزة معزة كم كان عددهم يا أخوان؟ ها وكم عدد المشركين؟ 200,000 يقيم 120,000 ايا كان هذا الامر 120,000 اهم العدد اضعاف اضعاف المسلمين، ومع ذلك استطاع المسلمون واستطاع خالد بن الوليد بفضل الله سبحانه وتعالى ان ينقذ المسلمين، ينقذ المسلمين من هذه يعني الاباده. يستغرب الان الغرب، هذا المفروض يكون في اباده تامه للمسلمين. في معركه بدر كان عدد المسلمين 300 وعدد الكفار حوالي 1000 وانتصر المسلمون. لذلك يا اخوان عندما نعود لهذا الدين والله ان تجد الرعب في قلوب الكافرين، تجد الرعب في قلوب الكافرين. حتى الان ضرب الشيطان الان شفت على الروس، الروس ما عندهم الشيطان ما عندهم، الروس عندهم الطائرات والمدرعات والدبابات وقذف الصواريخ، كل شيء عندهم من امور الدنيا، والشيطان ما عندهم الا الله اكبر. لكن قالوا اذا سمعوا الله اكبر ارتعد الناس ارتعد الروس وخافوا من الشيشان. ليش ينبغي الاخوان ان نعود لهذا الدين وان نعتز باننا مسلمون؟ والله اذا وجدنا العزه لهذا الدين والله يقال لن ينكفر علينا احد. يقول يعني نريد ان تنصحنا او باسلوب الدعوه بين الشباب، والله كان احيانا احتاج النصيحه في هذا الامر، لكن قويه الدعوه ترى اخوان لن تنتبه هذا الامر. الدعوه ينبغي ان تكون على اساس، ولا يمكن الانسان يدعو بجهل ابدا، لا بد ان يكون لك رصيد العلم، لا بد، لانك تكون مثل السياره تمشي في خط طويل وما يعبر الوحول، كيف يكون تقف السياره خلاص تبدا ياشر للناس. كذلك الداعيه لا بد ان يبدا مع يعني الطريق السليم الطريق الصحيح، يبدا بالعلم اولا. العلم والله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا فاعلم يعني تعلم، فذلك في غيره اولى ان يتعلم. لذلك ينبغي الحقيقه ان تبنى الدعوه على العلم، والدعوه بين الشباب يا اخوان يعني هذا الامر نحتاجه كثيرا، نحرك الناس بين الشباب، نحرك الشباب بين الشباب، يعني بالمعامله الحسنه بالهديه بالابتسامه بالليل دون الجانب بطول النفس معهم، لا يكون كان يعني يريد ان يستعد النتائج على طول مباشره، اليوم دعا بكره ياتي على طول ياتي بالنوم صحيح. انت يا اخي نوح عليه السلام درس 950 سنه يدعو قومه 950 سنه وقيل ما وما امر معه الا قليل، فلا تستعد النتائج، النتائج
الحمد لله أننا لا خطينا بها، وإنما أمرنا وكلفنا بالهداية والدلالة والإرشاد. ينبغي الحقيقة أن نكثر من يعني دعوة الناس خاصة بالكتيبات والأشرطة والنشاط في مجالسهم وفي يعني بالنسبة للزيارات الأخوان والشباب في البيوت وكذا، اللي تعرفهم زملائك واللي يعني رأيته وكذا، يكون فعلا عن معا أشرطة السيارة، رأيت واحد عنده إشارة تسلم عليه هذا هدية. وما أفضل وأروع من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول هذا شيء عجيب دولي، لأنك تعطيه الهندي والباكستاني وكل جنسية تعطيه قرآن يأخذ منه، لكن باب الحلام حلوة طيبة للشباب، لكن لابد يكون معك قرآن كريم في سيارتك حتى تعطيه الناس، لأن يعني كل القرآن كله يأخذ. أما المحاضرات لا أخذها إلا للسلم العربية، وهذا طيب لا يكون معك يعني محاضرات طيبة تختارها أنت، ويكون معك أيضا قرآن كريم في السيارة حتى تنزل الناس. وأخذت الطيبات طيبة الإنسان أن يوزعها بين الشباب، وأيضا مثل حلقات القرآن الكريم ينبغي الحقيقة أن نبدأ الشباب لهذه الحلقات حتى يتعلمون كتاب الله جل وعلا، يتعلمون أساس والأصل، وبعدها سبحان الله يعني يبدأ في العلوم الأخرى.
وشي يا أخوان يعني جزاكم الله خير حقيقة على الإنصات، وجزاكم الله خير حقيقة على يعني هذا الخلق الطيب وحسن الأدب وحسن الإنصات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير ما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون، لأن الله يقول لو تعلمون ما عندنا والله ما جلست هنا ولا واحد جلست هنا.